إسلام عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا مولانا ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة هذا اليوم يعني متميزة، لأنها تأتي عقب أداء فريضة الحج التي شرفني الله عز وجل هذا العام وأكرمني ومن علي وعلى غيري من المسلمين والمسلمات، فتم أداؤها من فضل الله تبارك وتعالى. ونسأل الله مخلصين أن يتقبل مني ومن كل الذين قصدوا بيت الله الحرام من المسلمين والمسلمات من شتى بقاع العالم، أسأل الله لهم جميعا القبول والأجر والثواب، اللهم آمين. وبداية لابد من تقديم التهنئة لكل من أسعدهم القدر ومن الله عليهم وأكرمهم بأداء تلك الفريضة، سواء كانت فريضة أو نافلة، فهناك من أداها للمرة الأولى فهنيئا له، وهناك من أداها نافلة أيضا فهنيئا له. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد منها رياء ولا سمعة، لكننا نريد أن نرضي ربنا الكريم قبل كل شيء. فاللهم تقبل وامن علينا بغيرها، وامن على كل مشتاق لبيتك الكريم. اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة منها يا رب العالمين، وأكرم إخواننا الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها بشرف زيارة بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. لكننا في ذات الوقت ننصح لكل من أكرمهم الله بهذا الشرف الرفيع وبهذه النعمة العظمى، ننصح لهم ولأنفسنا كذلك في ذات الوقت، أن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا في هذه النعمة وبأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحنيف، بمعنى أن يظل كل منا على العهد والميثاق الذي عاهد عليه رب العزة عز وجل، وهو يطوف حول الكعبة المشرفة ويسعى بين الصفا والمروة ويقف على عرفات يجمع الظهر والعصر ويسمع الموعظة قبل ذلك. ولا شك أننا جميعا وإخواننا الكرام في ذلك اليوم عاهدنا ربنا وتبنا إليه وسألناه أن يمكن لنا في التوبة وأن يتقبل منا أملا أن نعود كما وعدنا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من هناك كيوم ولدتنا أمهاتنا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أحبتي انتهزوا هذه الفرصة، فقد خلصكم الله تبارك وتعالى من الذنوب والآثام وعدتم كما ولدتكم أمهاتكم. انتهزوا الفرصة وتوبوا إلى الله عز وجل واستغفروه وأقبلوا على العمل الصالح الذي يرفع رصيدكم ومنزلتكم عند بارئكم تبارك وتعالى. هذا الشرف الرفيع والنعمة العظمى التي من الله بها علينا وعليكم، كما قلت يتمناها كل الناس من المسلمين. فبعد أن أكرمكم الله ومكنكم وأعطاكم المال والصحة والعافية وأعانكم على أدائها، بعد ذلك كله ينبغي أن تعودوا عودا حميدا وأن تبدأوا بها مرحلة أخرى من حياتكم، هي مرحلة العمل الصالح الجاد ومرحلة المحافظة على العهد والميثاق الذي عاهدتم به رب العزة في بيته الكريم. فإن العلماء يقولون من أمارات الحج المبرور أن الحج يعود من هذه الرحلة المباركة زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. من أمارات الحج المبرور أن العبد يأتي مقبلا على كل ما يرفع أجره ورصيده عند الله، مقبلا على كل عمل يرضي به رب العزة عز وجل. هذه أمارة من أمارات الحج المبرور. فأقبلوا على ربكم بهمة وأقبلوا على الأعمال الصالحة واحرصوا حرصا كاملا أن تمثلوا أخلاق الإسلام العظيم أينما وليتم وجوهكم. نعم، كونوا كما أقول دائما وأكرر دائما، كونوا سفراء للإسلام أينما وليتم وجوهكم، واتقوا الله ربكم فيما أحسن إليكم وأكرمكم ومكن لكم حتى وصلتم إلى هذا المستوى الراقي من العبادة، وأتم الله عليكم أركان الإسلام. أيها الإخوة الكرام، أهنئكم وأحمد الله وأشكره وأدعو في ذات الوقت أن يمن علينا رب العزة وأن يكرمنا إن شاء الله في الأعوام القادمة بها، وأن يحققها لكل مسلم ومسلمة يصبو إليها. ودائما أيضا أقول وأنصح بقدر ما ينشغل العبد بها طوال حياته، أقول لا تستبعدوا شيئا أبدا، وإنما تفاءلوا دائما وانتظروا الخير، كل الخير بإذن الله رب العالمين. لا تيأسوا من روح الله رب العالمين، لا تيأسوا أبدا، وإنما استبشروا خيرا وانتظروا الخير أيها الإخوة الكرام من فضل الله، بقدر انشغال العبد بها وبقدر سؤاله لله رب العالمين وإلحاحه على ربه وثقته في مولاه تبارك وتعالى، بقدر ذلك يتحقق الأمل العظيم إن شاء الله من حيث لا تحتسبون. نعم، من حيث لا تحتسبون. وكم من مسلم لم تكن في حساباته ولم يكن مستعدا لها ولا مستطيعا لها من الناحية المادية، ومع ذلك أكرمه الله تبارك وتعالى ومن عليه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، ينبغي في هذا المقام، وموضوعنا اليوم تحت عنوان رأيت في رحلة الحج، هناك مشاهدات أريد أن أعلق عليها. أول هذه المشاهدات هو تقديم الشكر والتقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حكومة وشعبا وشرطة وجيشا، ما شاء الله، بارك الله لكم جميعا. وأسأله مخلصا لهذا البلد العظيم أن يظل في رخاء واستقرار بمشيئة الرحمن الرحيم، وأن يظل آمنا من كل مكروه. اللهم امن على بلد الحرمين الشريفين بالأمن والأمان والسلم والسلام، واجعلها يا ربنا في رخاء دائم واستقرار دائم وخير دائم إن شاء الله. وجزيتم أيها الأكارم عن إخوانكم المسلمين الخير، كل الخير من فضل الله تبارك وتعالى، فقد كان موسما ناجحا بكل المقاييس، أديتم فيه جهدا عظيما على كل المستويات وعلى مستوى كل المرافق. نعم، وما وجدنا مشكلة هناك، وإنما وجدنا تيسيرات على كل المستويات، وجدنا استقبالا طيبا من أفراد الجيش ومن أفراد الشرطة ومن الإداريين على كل المستويات في بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة والمناسك. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم، اللهم آمين. وأسأله مخلصا أن يزداد التوفيق والاستعداد الدائم على هذا المستوى العالي للجميع، وأن يأجركم ربنا الكريم عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذه المشاعر الأخوية وهذا الشكر ينبغي أن يقدم بعد رحلة ناجحة شاهدنا فيها أهل هذه الديار على المستوى العالي والراقي الذي يليق بهذه الشعيرة وبهذا الركن العظيم في الحرمين الشريفين وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى، استعدادات عالية. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأله مخلصا كما قلت في البداية أن يظل بلدكم العظيم آمنا مطمئنا سخاء رخاء. وأدعو الله عز وجل بذلك الدعاء كذلك لكل بلاد المسلمين ولبلدنا مصر الحبيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن تنطلق في عالم التقدم والرخاء فتية كريمة مهيبة لها ما لها من المنعة والعزة والكرامة، اللهم آمين. يا ربنا أمن بذلك كله على أبناء المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. ثم الحج، أرجو أن ننتبه جميعا لهذه الملاحظة المهمة. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال رب العزة عز وجل: ولله على الناس، أي له تبارك وتعالى في أعناق العباد، أي كلف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الموحدين المسلمين بالحج لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة أيها السادة الكرام ليست مالا فقط، وليست أمنا فقط، وليست طريقا وباخرة وطائرة وسيارة فقط، وإنما هناك استطاعة تتعلق بالصحة والعافية، وأخرى تتعلق بمرافق بمحرم أو زوج يرافق السيدة المسلمة إلى هذه الديار. سأعود لأفصل الكلام في هذه القضية المهمة، فانتظرونا ونلتقي على خير إن شاء الله.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني.
التفسير الميسر، إنه تفسير لكتاب الله بكتاب الله وبالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالآثار الثابتة الصحيحة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وكذلك التفسير الميسر تفسير بما تقتضيه لغة العرب. التفسير الميسر بيان للفوائد المستنبطة من الآيات، بيان لصحيح المعتقدات، بيان للجزئيات الفقهية التي يحتاج إليها المسلمون، بيان لكريم الأخلاق، تحذير من الشرور. إنه التفسير الميسر تفسير سهل ويسير بإذن الله، ولكن على من يسر الله ذلك عليه. نفعنا الله إياكم بالتفسير الميسر.
التفسير الميسر يأتيكم في الأوقات التالية.
من الحياة، برنامج نعرض فيه كافة القضايا الاجتماعية، نبحث فيها عن الأسباب ونعرض لكم الحلول. برنامج نتصدى فيه لجميع التوجهات الفكرية المنحرفة بالحكمة والموعظة الحسنة. من الحياة، برنامج أكون فيه حياديا فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية التي تقبل الرأي والرأي الآخر، إلا أنني لا أكون حياديا على الإطلاق فيما يتعلق بالثوابت الدينية. من الحياة، عين المشاهد على الحقيقة.
من الحياة يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. توقفت منذ قليل عند ملاحظة مهمة، وقلنا بأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة ليست مالا فقط، وإنما هناك أمور مهمة للغاية، ألا وهي الاستطاعة الصحية، بمعنى أن يكون لدى الحاج القدرة على أداء المناسك والشعائر على الوجه الأكمل، فضلا عن أهمية وجود المحرم أو الزوج مع المرأة المسلمة. فقد شاهدنا كبيرات مريضات، كبيرات السن مريضات، لا تقدر إحداهن على الوقوف أو المشي، يعني تحتاج إلى من يحملها أو إلى من يدفعها على الدراجة التي تستخدم في هذا المقام. قدرة صحية محدودة للغاية، يعني حالة متأخرة. سبحان الله، أتعجب عندما شاهدت هذه النماذج كيف تركها أبناؤها لتسافر. صحيح، سافرت مع الطيبين ومع الصالحين، وكان هؤلاء الصالحون وكانت هؤلاء النسوة الطيبات الأخوات المباركات، كان الجميع على قدر المسؤولية في تقديم العون والمساعدة لهذه السيدة، لكن الحالة صعبة للغاية. يعني من أين يأتيها التركيز العقلي لتستشعر متعة أداء المناسك ولتؤدي أساليب الذكر الإسلامية في موطنها تلبية وتكبيرا وتهليلا، ولتشعر بالمتعة كما قلت مع المسلمين؟ يعني الوضع الصحي الذي رأيته عند بعض أخواتنا الكريمات لا يساعد على أداء فريضة بالمرة، بل هي في عالم آخر، ليست على المستوى مطلقا، بل كانت عبئا على الناس وعبئا على الشركة السياحية التي حملتها إلى هذا، إلى هذه الأماكن المقدسة، ليست مستطيعة أبدا. كان يمكن لأهل بيتها أن يكلفوا من يؤدي الفريضة عنها، نعم، من المقيمين على أرض المملكة أو ممن يسافرون من هنا خصيصا لأداء الفريضة عن هذه السيدة. عجبت والله كثيرا كيف أمن أهلها عليها، وكيف تركوها في المطار وعادوا إلى ديارهم وهم مطمئنون بأنها ستؤدي مناسك الحج. لا لا والله، الأولى من ذلك، يعني لا تحرجوها ولا تحرجوا الناس معكم. الإسلام أعظم من أن يفرض عليها حجا لتؤديه بنفسها. المرأة الخثعمية ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يسيطر على نفسه وأن يضبط نفسه وهو فوق الجمل، لا يستطيع ذلك، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وذهبت امرأة إلى إبراهيم النخعي من كبار الفقهاء وقالت له: أنا امرأة ميسورة، يعني لديها المال، غير أنني لا أجد محرما. قال: أنت ممن لم يجعل الله له سبيلا، يعني ليس مفروضا عليك إطلاقا ما دمت تحتاجين المحرم ولم تجديه. ولذلك المرأة التي ابن عباس عليه رضوان الله يروي حديثا صحيحا عند الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما رسول الله تبارك وتعالى يتحدث إلى الناس ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الجالسين وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت، يعني سجلت اسمي في غزوة كذا وكذا، وامرأتي خرجت حاجة، أتدرون كيف كانت إجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق يعني اخرج الآن فالحق بها وأدي معها الفريضة أو رافقها إلى بيت الله الحرام. إذن كان ينبغي أن يكون ولدها على الأقل معها، وأن يكون زوجها القادر، يعني إذا رافقها زوجها ينبغي أن يكون صحيحا معافى، قادرا على تقديم المساعدة وقادرا على أداء المناسك. وشاهدت رجالا في حالة شلل كامل، أرهقوا أبناءهم معهم، هؤلاء ليس مفروضا عليهم إطلاقا على سبيل الإلزام. والحديث ذكرته لكم، الرجل غير قادر على أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع السيطرة على نفسه والتمكن من نفسه، حج عنه، فليحج عنه ولده أو فلتحج عنه ابنته. هذه تيسيرات وضعها الإسلام العظيم لأبنائه. والحج عن الغير أمر شرعي مباح، بل مرغب فيه من قبل شرع الله تبارك وتعالى. لو كان معها ولدها أو كان معها شقيق لها، أحد المحارم، لو كان في معيتها هذه السيدة وغيرها كثير، غيرها كثير، لو كان معها لجنبها وجنب المرافقين لها حرجا كبيرا. فقد لاحظت كذلك شباب المسلمين وهم يقدمون الدعم والعون بأساليب راقية وبشهامة نادرة، كانوا يبذلون الجهد لكل من يحتاج إليه من كبار السن ومن المرضى. أسعدتني كثيرا تلك المشاهد من أبنائنا الكرام الذين استثمروا وجودهم بين حجاج بيت الله الحرام وقدموا العون بكل ما يستطيعون. كنت والله أراقب هؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال الكرام وهم يبذلون كل ما يستطيعون لإخوانهم وأخواتهم، فأسعد كثيرا بما شاهدته. على كل، هذا يعظم من شأن شرعنا الحنيف. أي والله، والله كم قلت هناك: صدقت يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله، صدقت عندما نصحت وقلت: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من دلائل النبوة، نعم، ومن عظمة السنة المشرفة، ومن الرؤية الثاقبة الواعية، نعم. فأرجو من إخواني وأخواتي ومن جمهور المسلمين أن يعتدوا بهذا الأمر حتى يتحقق أو تتحقق المتعة للحاج المتقدم في العمر، عندما يكون رفيقه إلى جواره يدعمه ويساعده ويعاونه ويدفعه بالعربة في الوقت المناسب. يتفرغ الحاج في هذه اللحظة إلى التلبية، إلى التكبير، إلى حمد الله والثناء عليه، إلى الدعاء، ويستمتع متعة عالية دون أدنى حرج، لأن الذي يقدم له أو لها العون هو ولده أو هو ولدها أو شقيقها أو زوجها. يجنبها حرجا كبيرا. فهذا شرعنا الحنيف نلفت النظر إليه لنستفيد منه حتى يتحقق الحج لهؤلاء وهم مستمتعون بشعائره ومناسكه دون أدنى حرج. أرجو أن ننتبه لهذه النقطة المهمة، وهي تيسيرات وضعها الإسلام لأبنائه، فكونوا في مستواها والتزموا بها يرحمكم الله. شاهدت كذلك وأرجو أن ننتبه أيضا لهذه المهمة أو لهذه الملاحظة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبرغم ذلك فقد كان الجدال من حين لآخر أسمعه شديدا بين المسلمين، وأسمع من حجاج بيت الله الحرام لغوا وكلاما لا فائدة فيه في الوقت الذي كان ينبغي أن ينشغلوا فيه بالتلبية وبالتهليل والتكبير في الأماكن وفي الأوقات التي كان ينبغي أن ينشغل فيها المسلمون بالتلبية والتكبير. والله كنت أسمعهم وهم يتحدثون في أمور دنيوية، بل ويجادل بعضهم بعضا في الأمور السياسية. لم يكن الوقت مناسبا لذلك مطلقا. فيا أيها الأكارم ويا أيها المسلمون، لقد ذهبتم لأداء فريضة، لأداء ركن، لزيارة بيت الله الحرام الذي انشغلتم به طويلا وكنتم تتمنون وتدعون ربكم وتسألون أن يحقق لكم هذا الأمل العظيم، وأصبحتم بفضل الله تبارك وتعالى وجها لوجه مع الكعبة المشرفة طوافا وسعيا بين الصفا والمروة، أحلام كنتم ترونها في اليقظة وفي المنام. من فضل الله عليكم أنه يسرها لكم، وها أنتم الآن تؤدون المناسك طوافا وسعيا ووقوفا بعرفات. انشغلوا بما جئتم من أجله، ولا تنشغلوا بأمور لا قيمة لها من الأمور الدنيوية. كنت أسمع جدالا وأحاديث جانبية طويلة لا ينبغي مطلقا لحاج بيت الله الحرام أن يشغل نفسه بها. لقد سافرنا وسافرتم لبناء علاقات أخوية طيبة وصداقات تنعقد في هذه البقاع المقدسة، والأخوة والصداقة التي تكتب لواحد منا هناك مع إخوانه المسلمين، هذه أخوة وصداقة وتعارف لا يموت أبدا، تعارف لا يموت وأخوة لا تموت. ويظل الذين تعارفوا من المسلمين على هذه الأرض الطيبة، يظل أحدهم بقية عمره وفيا لإخوانه الذين عاشوا معه هذه الفترة والذين أدوا الفريضة معه في الحرمين الشريفين وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى. انعقدت لقاءات مباركة بين المؤمنين الموحدين وبين الأخوات المسلمات والأخريات. كان كما قلت ينبغي ألا نضيع الوقت في الكلام الدنيوي التافه، وهو لغو لا قيمة له. ينبغي أن أكون صريحا معكم وأن أبدي تلك الملاحظة وأن أنصح لمن يفكرون في الحج في العام القادم، أن أنصح لهم أن يفرغوا الوقت كله للعبادة ولبيت الله الحرام وللصلاة في البيت، تلك الصلاة التي تفضل الصلاة في غير بيت الله 500,000 صلاة. نعم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هناك 1,000 صلاة فيما سواه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وأن يهدي المسلمين والمسلمات إلى الطريق المستقيم، وألا يتلفظ أحدنا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم، المراء لا يأتي بخير كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجدل إذا احتدم بين الرجلين يؤدي إلى خلاف ويؤدي إلى خصومة في مواقع وأماكن مقدسة. كان من المفترض أن نجني ونحن هناك، أن نجني علاقات أخوية عالية. والجدل على كل حال إذا حدث بين رجلين مسلمين فهو جدل ينبغي أن يكون لمعرفة الحق والوصول إلى الحق وفقط. نعم، إذا كانت الحاجة داعية إلى الجدل فمن أجل الحق والوصول إلى الحق فقط. فإذا ظهر على لسان واحد منا الحق على الآخر العاقل الواعي المسلم أن يسلم فورا وأن يقول الحمد لله الذي أظهر الحق على لسان أخي. أما أن نجادل جدلا عقيما الهدف منه أن يحرج أحدنا الآخر أو أن يفحمه أو أن يحرجه أمام الناس ليس من أخلاق الإسلام مطلقا. وحجاج بيت الله أبعد ما يكونون عن ذلك. نعم، وليسوا محتاجين لذلك. لهذا ومن خلال المشاهدة قدمت تلك النصيحة وأبديت تلك الملاحظة. لاحظت كذلك في أوقات التلبية وأوقات التكبير في يوم عرفات ويوم عيد الأضحى، وجدت أناسا مهتمين على المستوى، نعم، ولكنهم قلة إذا ما قورنوا بالغالبية العظمى. سبحان الله، إنها أوقات عظيمة لها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار تبارك وتعالى. أوقات الاستجابة، أوقات حضور الملائكة، أوقات دنو رب العالمين تبارك وتعالى من عباده، يباهي بهم ملائكته ويعلن عفوه العام عنهم. كثيرون بكل صراحة لم يكونوا على المستوى إطلاقا، وضيعوا وقتا عظيما في أمور تافهة لا قيمة لها. على كل حال، لاحظت عند بعض إخواننا عدم اهتمام بالتلبية الجادة ذات الصوت العالي التي يهتز بها المكان ويتقبلها الرحمن ويباهي بها ملائكته. كثيرون ما كانوا أبدا في ذلك المستوى، وما أدوا التلبية والتكبير كما ينبغي. أقولها وأنا أخوكم، فلا تغضبوا ولا يحزن واحد منكم بذلك، نقولها لإخواننا وأخواتنا الذين يفكرون من الآن في أداء فريضة الحج في العام القادم. اللهم اكتبها لكم، اللهم يسر الحج لكل مشتاق لأداء هذه الفريضة، ولكل مشتاق إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد سيدنا رسول الله وإلى السلام على الحبيب المصطفى في قبره الشريف وروضته الشريفة. اللهم امنن بها عليكم جميعا إن شاء الله، واجعلنا يا مولانا أهلا لأدائها على الوجه الذي يرضيك، واغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ما وقع منا من التقصير، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أشكركم، كل عام وأنتم في خير إن شاء الله وبخير دائما، وأؤكد على خالص التهنئة لإخواني وأخواتي الذين رافقوني في رحلة الحج هذا العام. ومرة أخرى أكرر الشكر للمملكة السعودية حكومة وشعبا وجيشا وشرطة، كنتم في المستوى العالي والراقي، جزيتم عنا خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.